أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين والنبيين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامج الكتاب المسموع الذي سنقرأ عليكم فيه من كتاب جوهرة مصر الذي يصور أوج عصر الفراعنة، حيث يمتزج العدل بالظلم والإيمان بالكفر. هنا نستهل رحلتنا عبر الزمن إلى قلب مصر القديمة، حيث تتجلى قصة أسنفرت السيدة التي شهدت معجزات ومآسي. سيدة مصر الأولى الشاهدة على تحولات التاريخ العنيفة، تروي حكايتها لتخبرنا قصتها ضمن سلسلة قصص أصحاب المعصومين عليهم السلام للشباب والناشئة. تحدثنا سيدة مصر الأولى عن رحلتها مع الإله الأوحد منذ التقطت موسى عليه السلام من اليم حتى اختارت مصيرها الأبدي، وقد جاء في مقدمة الكتاب: منذ فجر الإنسانية استحقت بعض النساء أن يخلد اسمهن على صفحات التاريخ البشري، فأصبحن مضرب الأمثال في العفة والصبر والاستقامة والتضحية والثبات على الحق. وكانت من بينهن آسيا امرأة فرعون التي ضرب الله بها مثلا للذين آمنوا لتكون قدوة للمؤمنين ما قامت الدنيا. واقترن ذكرها مع النساء الخالدات في هذا العالم، فهي زوجة فرعون رعمسيس الثاني الذي طغى وتجبر وكان من أشد الناس كفرا وقساوة وجبروتا على مر التاريخ، حتى وصل به الأمر أن قتل الرجال والأطفال واستحيا النساء واستعبد البشر وقال لهم: أنا ربكم الأعلى، حيث نصب نفسه إلها وأمر شعبه أن يعبدوه من دون الله وأن ينادوه بفرعون الإله. تروي أسنفرت كثيرا من الأحداث المرتبطة بحياتها في قصر زوجها رعمسيس الثاني، والذي تبدأ فيه بحادثة عثورها على النبي موسى عليه السلام في اليم وإقناعها فرعون بالاحتفاظ به وتربيته كابن لهما، فأطلقت عليه اسم موسى وعاش في كنفهما. وهنا بدأت رحلة معرفة الله والدعوة إليه. كانت جذوة الإيمان تضطرم في قلبها الذي بدا كمصباح يشع بالنور. حاولت أن تكتم أمرها، غير أن الإيمان برسالة موسى عليه السلام وحب الله ليس شيئاً يسهل كتمانه، فبدأ يظهر على الملأ من حولها. فكانت خاتمة حياتها:
ربي ابني لي عندك بيتاً في الجنة.
وصارت سيدة نساء عالمها. لم يتوقف فرعون عن إقامة احتفالاته الماجنة كما فعل بعد جريمته المروعة بقتل الماشطة، وقد وقفت أسنفرت تشاهدهم من شرفة القصر مستنكرة ما يحدث، فتقول:
كيف استطاعوا أن يحتفلوا بعد تلك الجريمة المروعة؟ كيف تمكنوا من قرع الطبول وإطلاق صيحات الابتهاج وإنشاد الأغاني وأهازيج الأفراح؟ كم يوماً مضى حتى استطاعوا أن يطووا الموت المفجع لتلك المرأة المسكينة وأطفالها ويلقوه في مهب النسيان؟ لا يزال صدى العويل والنحيب المؤلم لتلك المرأة الماشطة وأطفالها يضج في أذني، ولا تزال شهقات أولئك الأطفال المظلومين الذين كانوا ينادون أمهم صيانة وهم عاجزون خائفون تقرع أسماعي. لا تزال رائحة لحوم أجسادهم المحروقة تزكم أنفي. كيف جمعوا حطب عذاب رعمسيس وههم الآن يفرشون طاولات الاستقبال الفاخرة حول هذه الأرض التي تقضي أصعب أيامها. أشعل البواقد ونصب المشاعل في أنحاء ساحة المدينة وفي الطرقات المؤدية إليها. كانت ألسنة لهب المشاعل البرتقالي والأصفر تتداخل ويلتف بعضها حول بعض، ويتصاعد لهيب النار المستعرة، فتشخص الأنظار إلى تلك الحادثة المريرة أمام ناظري. هناك فرشوا بساط اللهو والمرح، وامتزجت ألحان الضاربين على المعازف والمغنين مع عجيج السكارى والمخمورين. دخلت فرقة الرقص ساحة الميدان، وراحوا يرقصون ويخبطون الأرض بأرجلهم ويشعلون حماسة المجلس. انقبض قلبي لرؤية هذا المشهد الذي يبعث على الوحشة، ويضيق صدري أكثر كلما زادوا من سرعة حركاتهم الراقصة. كان النفور والإعراض يملأان قلبي من كل هذا الجهل وكل هذه الحماقة.
لم يخلو هذا الاحتفال من ألعاب التسلية والسباقات الحماسية، وبقيت سيدة مصر الأولى تراقب مجونهم وعربدتهم من موقعها، إذ تقول عن هذا:
وقف أنصار فرعون في الطرقات وعلى المنصات المشرفة على ساحة الاحتفال، بينما جلس الأثرياء وأهل مدينة رعمسيس على مقاعد ومدرجات خاصة يتفرجون والنشوة تغموهم. كان عددهم يقارب 1000 شخص. بدأ الرماة الماهرون الذين يمططون صهوات الجياد يتسابقون مع الحاضرين من الناس العاديين ليزيدوا من حماس المشاهدين، فتعلو صيحات الابتهاج كلما أصاب السهم هدفه، وإذا أخطأ دوت أصوات التحسر في أرجاء ساحة الميدان. ولكن السؤال الملح يبقى: لماذا لم يتذكر أحد أولئك المساكين؟ حيث لم يمضي زمن طويل، بل قبل أيام عدة خلت أحرقوا بالنار في ساحة هذا الميدان. جلس رعمسيس الثاني على عرشه مثل تمثال من القلز، بينما وقف الجند يحرسونه من الجانبين والرماح بأيديهم. كان يمسك في إحدى يديه صوتاً قصيراً وفي اليد الأخرى مخصرة، ويتابع المتسابقين بنظراته الحادة مثل صقر صياد، بينما يؤدي فرسان القصر البارعون والفنانون والحاذقون بألعاب الخفة المهارات المسلية والممتعة أمامه. كان يبتسم أحياناً ويغرق في تفكيره أحياناً أخرى. بدت بسماته تشبه تلك البسمات التي كانت ترتسم على شفاهه يوم تعذيب صيانة وأطفالها وإحراقهم بالنار. لا شك عندي أنهم أقاموا هذا الاحتفال تبركاً بإحراق أولئك الأبرياء. لقد اعتاد رعمسيس أن يقيم احتفال الابتهاج والفرح بعد جرائمه المروعة والدموية، وهذه المرة جاء دور الاحتفال بعد جريمة قتل الماشطة الخاصة بالقصر وأطفالها.
ترفض أسنفرت مثل هذه الاحتفالات المقامة فوق الدم والظلم، ولا ترضى المشاركة فيها أو قبولها، فتتحدث بغضب عارم:
أنا أسنفرت، سيدة مصر الأولى وزوجة رعمسيس الثاني، أفضل الجلوس في قاعة القصر الملكية الصامتة على الحضور في هذا الاحتفال المليء بالصخب الكاذب المخادع، فأنا أسميه احتفال النسيان. لأن هذا الاحتفال العظيم والصاخب أقيم من أجل طي صفحة تلك الجريمة ونسيانها. لكن هل تنسى يا ترى؟ لا أزال أذكر دموع تلك المرأة، كيف كانت تنهمر كالجدول من عينيها الخافتتين الحزينتين. لا أزال أذكر عندما كانوا يلقون أطفالها واحداً تلو الآخر داخل قدور العقاب النحاسية. أذكر عينيها الحائرتين عندما وصلت نوبة إلقاء طفلها الرضيع في النار. أذكر تلك اللحظة المرعبة إذ تصاعدت أعمدة الدخان في الهواء ورتقت الأرض بالسماء فالتحمتا.
هذا الاحتفال الكبير القائم على بحر من الدماء كان بعيداً كل البعد عن معتقدات أسنافرت وعن حياة السلام التي تصبو إليها دائماً. وبهذا ننهي حلقتنا هذه مستمعينا، لنكمل وإياكم في الحلقة المقبلة.